نعم.
الحمد لله. يقول: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، وهل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي نزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال.
طيب، يقال هنا أولا في ما سأل عنه أحد الإخوان من قوله هذا لا ينصحون يكلمون يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، طيب، قبل ما نقرأ الجزء الذي قرأته، أحد الإخوان سأل هنا عن عبارة يقول في قول شيخ الإسلام: وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. يقصد بهذا أن القائلين بأن العبرة بخصوص السبب لا يقصدون المعين، الشخص المعين، وإنما يقصدون نوع السبب. يعني مثلا في قوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، نزلت في هذا الرجل الذي نال من امرأة قبلة. نعم، فالذين يقولون العبرة بخصوص السبب لا يقصدون أن العبرة بخصوص السبب هو هذا الرجل الذي نزلت فيه زيد من الناس، وإنما يقصدون العبرة بخصوص السبب أن الآية تتناول هذا النوع من المخالفات والمعاصي. واضح؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، فلو جاء أحد فنال من امرأة قبلة فإن الآية تشمله. واضح؟ أي عند القائلين بأن العبرة بخصوص السبب، يعني لا تختص بزيد الذي نزلت فيه، ولكن بهذا النوع من السبب، بهذا النوع من العمل. القائلون بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يقولون إن الحسنات جنس الحسنات يذهبن السيئات جنس السيئات، وأتبع الحسنة السيئة الحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. طيب، فهذا بنفس المعنى، فهذا يفهم من قولهم إن العبرة بخصوص السبب لا يقصدون الشخص المعين. طيب، انتهينا من هذا. يقول: الآية التي لها سبب معين وإن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته. نعم، إلى آخر ما ذكر. ثم الكلام الذي بعده: ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية. هذا نضع له عنوانا، وهو أهمية معرفة سبب النزول. ماذا نستفيد، ما هي الفوائد من معرفة سبب النزول؟ نعم، ماذا نستفيد؟ نعم، فهم الآية، تفسير المعنى يتضح. الواقع أن معرفة أسباب النزول من هذه الحيثية، يعني تأثير معرفة سبب النزول في المعنى، ليس على مرتبة واحدة، ليس على درجة واحدة. أحيانا تكون الآية واضحة وسبب النزول لا أثر له في فهم معناها. واضح؟ مثل ماذا؟ مثل إيش؟ تفضل. ليس المعنى واضحا كما لو لم يعرف سبب النزول.
آية مثلا آية الزهار.
نعم.
والذين يأكلون من نسائهم.
الآن مثلا في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عرفنا سبب النزول أو لم نعرف سبب النزول؟ هل يؤثر في فهم المعنى؟ لا، أحيانا يكون المعنى ظاهرا ولا أثر لمعرفة سبب النزول فيه. واضح؟ يعني ليس بالفهم المعنى معنى الآية، جئت بما شئت من الأمثلة. نعم. والذين يرمون أزواجهم اللعان، لو ما عرفنا سبب النزول يفهم المعنى ولا ما يفهم؟ يفهم، وهذا أمثلته كثيرة. هناك نوع آخر، معرفة سبب النزول يعين على فهم المعنى، يعني كل معنى فيه شيء من الإشكال، فإذا عرف سبب النزول اتضح المعنى. واضح؟ مثلا في قوله تعالى، طبعا على تفاوت في هذا الإشكال، في قوله تبارك وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها، ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، يعني إذا ما عرفنا سبب النزول يبقى إنه لا تأتوا البيوت من ظهورها، ليس البر أن تأتوها من ظهورها، وفي أحد يقول البيوت تؤتى من ظهورها، في أحد يتقرب إلى الله ما يدخل من الباب، يبقى تساؤل، لماذا قال الله عز وجل ذلك؟ فإذا عرف سبب النزول أنهم كانوا يتعبدون من العرب، من كان يتعبد لله عز وجل بهذا إذا أحرم، إذا دخل في النسك مثلا ما يدخل مع الباب إذا كانت له حاجة، ولا يستظل بسقف مثلا، وإنما يتسور يأتي البيت من ظهره ولا يأتيه من بابه، فهنا يقول هذا ليس مما يتقرب به إلى الله، ليس هذا من البر الذي تطلبون به ما عند الله من الثواب، ادخلوا البيوت من أبوابها، لكن البر بالتقوى. فإذا فهمنا هذا عرفنا لماذا قال الله ذلك. الإشكال يتفاوت، يعني انظر مثلا لما استشكل عروة بن الزبير رحمه الله وسأل عائشة رضي الله عنها عن إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لا حرج عليه، يعني أن يطوف بهما. فهم منها أن نفي الجناح يعني نفي الحرج عمن سعى بين الصفا والمروة يدل على أن ذلك ليس بواجب. واضح؟ ليس عليه حرج، يعني وإن ترك فالأمر ليس بلازم، هكذا فهم. استشكل الآية الآن، فعائشة رضي الله تعالى عنها أجابته، لكن نحن حينما نعرف سبب النزول أنها نزلت بسبب أن هؤلاء تحرج من تحرج منهم في السعي بين الصفا والمروة لسبب ما. واضح؟ كانوا في الجاهلية يسعون بين الصفا والمروة وعليها أصنام مثلا، ها؟ نعم. فظن من ظن أن ذلك من أعمال الجاهلية، أن السعي من أعمال الجاهلية، فلما أسلموا بدأوا يتساءلون، هل نسعى بين الصفا والمروة ولا نكتفي بالطواف؟ فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ما عليكم حرج، هي من شعائر الله وليست من شعائر الجاهلية. اتضح الآن يزول الإشكال، أنه يوجد حرج عند بعض الناس يظنونها من شعائر الجاهلية، فقال لا، ليس لا يلحقكم حرج بالسعي لأن هذه من شعائر الله. لاحظ، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فزال الإشكال بصرف النظر عما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها لعروة رحمه الله، قالت لو كان كما تقول لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، وإن كان هذا ليس بلازم، لأنه ليس عروة بن الزبير فقط الذي فهم هذا، هو عربي قح، هناك غيره من فهم هذا، هناك من الفقهاء من قال بأن السعي بين الصفا والمروة مستحب وليس بواجب. لاحظ فهم من ظاهر الآية، ليس هذا هو المقصود. نعم، وإنما المقصود أن الإشكال قد يقوى حتى إنه لربما انبهم المعنى على بعض الناس، فإذا جاء السبب انجلى المعنى وظهر واتضح. إذن معرفة سبب النزول أحيانا، ما هو دائما، تكون سببا في رفع الإشكال وإزالة اللبس والغموض في معنى الآية. وهذا الغموض كما قلت قد يتفاوت، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، وقد يكون المعنى منبهما على بعض الناس. نعم، فإذا عرف سبب النزول اتضح له المراد. إذن هذه فائدة فوائد معرفة أسباب النزول. هناك فوائد أخرى، مثل ماذا؟ أحيانا بيان فضيلة لمن نزلت فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا باعتبار أنها نزلت بأهل قباء، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا أنه فسره بما هو الأولى بهذا الوصف، ولا ينفي ذلك عن أهل قباء. نعم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فضيلة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، لم يستطع حتى الرافضة أعداء الصحابة رضي الله عن الصحابة ما استطاعوا أن ينكروها، أن المقصود بصاحبه هو أبو بكر رضي الله عنه. وأحيانا لدفع تهمة، مروان بن الحكم لما قال في عبد الرحمن ابن أبي بكر، لما قال، لما كان مروان على المنبر يريد أن يأخذ البيعة ليزيد من بعد معاوية رضي الله عنه، فقال سنة أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر بل سنة كسرى وقيصر تجعلونها في أولادكم، فقال للحرس خذوه، فدخل في بيت عائشة رضي الله عنها فقال هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما، فقالت عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب والله ما نزلت فينا وما نزل فينا من القرآن غير عذري. نعم، يعني آية نعم برأها الله في سورة النور، ولو شئت أن أسمي من نزلت فيه لسميته. لاحظت هنا دفع تهمة، فهذا من جملة أسباب النزول. وأحيانا دفع توهم الحصر، أحيانا دفع توهم الحصر، نعم دفع توهم الحصر، مثل ماذا؟ ها، طبعا احنا نتساهل في الأمثلة، لا ندقق فيها. يعني الأخ مثلا يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هذه نزلت في الرد على المشركين لما حللوا أشياء وحرموا أشياء من عند أنفسهم، فرد الله عليهم بهذا، مع أن توجد محرمات أخرى، والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. نعم، فهذه محرمة. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وإلى آخره. فالشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم قالوا هذه في على سبيل المقابلة لما حرمه أهل الإشراك، وأن الحصر غير مراد. وبعض أهل العلم يقولون غير هذا، بعضهم يقول نزلت كان الحصر، كانت المحرمات هذه ثم بعد ذلك زيد فيها، ليس هذا هو المراد. الآن المقصود التمثيل، فالأمثلة تذكر للتوضيح فلا نقف عندها ولا ندقق فيها، تعاريف والأمثلة لا يدقق فيها. خذ أي مثالا شئت. طيب، في قوله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لا، في سورة الطلاق لما ذكر العدد، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، يعني كذلك هنا إن ارتبتم على أحد المعاني المشهورة في تفسير الآية، إن ارتبتم يعني إن ارتبتم، طيب مفهوم المخالفة، إن لم نرتب فما عدتها؟ فالحصر هنا أو الشرط غير مراد، يعني هنا ليس المقصود أن هذا الحكم إن وجدت الريبة، لا، وإنما معرفة سبب النزول يعين على فهم المعنى ويدفع أيضا هذا التوهم، توهم الحصر. إن ارتبتم يعني لما بين عدة الحامل والمطلقة من ذوات الأقراء، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بقي صنفان، بقي الآيسة الكبيرة التي قطع عنها الدم، والصغيرة التي لم تحض إذا طلقت. قال واللائي يئسن من المحيض من نسائك إن ارتبتم، طالما أنه وقع لكم ريبة والتباس وإشكال في حكمهن فهذا الحكم خذوه، فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحض كذلك. واضح؟ فمعرفة سبب النزول يعين أو مفيد في هذا المقام. كذلك أحيانا يعني معرفة الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، واضح؟ لماذا شرع هذا الحكم؟ مثل ماذا؟ نعم، فالحكمة من تشريع الحكم أحيانا سبب النزول يبين لنا لماذا حرم.
التيمم مثلا،
التيمم، آية التيمم، وغير ذلك كثير. طيب تفضل. نعم، طيب، إذن هذه العناوين، أهمية معرفة سبب النزول عند قوله ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، واضح؟ عنوان آخر، حينما قال وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، نحط عنوان صغير قولهم نزلت في كذا، ثم عند قوله وقد تنازع العلماء في قول الصاحب، هذا عنوان وهو سبب النزول له حكم، هل سبب النزول هل له حكم الرفع أو لا؟ ما الذي يقصده شيخ الإسلام رحمه الله بهذه القضية، بهذه المسألة؟ سبب النزول الذي يكون صريحا، يقول سبب نزول هذه الآية كذا، أو يقول أو يذكر سببا أو واقعة ثم يقول فأنزل الله كذا، هذا له حكم الرفع. لكن الكلام فيما لم يكن صريحا، وهو قولهم نزلت هذه الآية في كذا، هل هو تفسير من الصحابي يقصد أن هذا مما يدخل في معناها، أو أن هذا يقصد به سبب النزول؟ ولو تتبعنا الروايات الواردة أحيانا في سبب النزول المعين عن الصحابي نفسه، أحيانا نجد أنه يذكر رواية يقول غير صريحة، يعبر بلفظ غير صريح، يقول نزلت هذه الآية في كذا، ونجد في بعض الروايات أنه يصرح
باسم الصحابة،
لا، يصرح بعبارة تدل على أن ذلك هو سبب النزول، كان يقول سبب نزول هذه الآية كذا، أو يذكر الواقع ثم يقول فأنزل الله، فنزلت الآية عن نفس الصحابي، وكلها روايات صحيحة. وأحيانا نجد أنه يعبر في أولها يقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا وكذا، ثم يذكر سياقا ثم بعد ذلك يقول فأنزل الله كذا وكذا، يكون أولها غير صريح وآخرها غير وآخرها صريح، مما يدل على أن قولهم نزلت هذه الآية في كذا يحتمل أنه يريد به سبب النزول فعلا، ويحتمل أنه يريد التفسير أن ذلك مما يدخل في معنى الآية. ولهذا اختلفوا فيه، هل يدخل في المرفوع يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون من قبيل الموقوف على الصحابي مثلا؟ هذه المسألة التي يذكرها، وقد تنازع العلماء. إذن هو في هذا النوع المحتمل. نعم تفضل.
يقول: ولذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثل. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا، فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب.
نعم، انتبهوا أيها الأحبة، هذه قضية في غاية الأهمية، تنفعكم كثيرا في النظر في كتب أسباب النزول، وتنفعكم كثيرا في النظر بكتب التفسير. نحن حينما نأتي ونقرأ في التفسير أو ندرس التفسير، يكون بيننا درس في التفسير، مدارسة في التفسير، ما الذي يحصل؟ أحيانا نجد في كتب التفسير روايات متعددة في سبب نزول الآية، كيف نتصرف؟ كيف في النهاية نستخرج واحدا منها، أو نستخرج اثنين، أو نحو ذلك، ونستبعد الباقي؟ كيف نتعامل مع هذه الروايات المتعددة التي وجدناها في هذا الكتاب، في تفسير ابن كثير أو في تفسير ابن جرير أو نحو ذلك؟ كيف نتعامل معها؟ هل يصح أن نأتي نقول سبب نزول الآية قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا ونمشي؟ هذا لا يعتبر من التعليم الصحيح في شيء، وليس هذا بدرس صحيح في التفسير. إذن ماذا نفعل؟ نتعامل معها أول خطوة. جيد، ما هي أول قضية؟ ننظر إلى الإسناد، ننظر إلى الإسناد، فنبقي الصحيح ونستبعد الضعيف. عندنا مثلا 10 روايات، وجدنا 5 ضعيفة نستبعدها، بقينا مع 5. الخطوة الثانية، ننظر إلى العبارة، فالصريح عرفنا الصريح ما هو، الصريح نبقيه. عرفتم الصريح؟ سبب نزول هذه الآية كذا، أو يقول يذكر سببا أو واقعة أو سؤال، فأنزل الله، فنزلت الآية، فنبقي الصريح. اللي يقول فيه نزلت هذه الآية في الرجل يعمل كذا، هذا نقول غير صريح، هذا يستبعد. بقي لنا من 5 مثلا 2 روايتان، ننظر في هاتين الروايتين بنظر كم؟ 3. فماذا ننظر الخطوة الثالثة؟ ننظر هل هذه الأسباب المذكورة وقعت في وقت متقارب أو لا؟ إن عرفنا أنها وقعت في وقت متقارب، نقول كلها أسباب صحيحة صريحة، والآية نزلت فيهما. ما هو سبب النزول؟ نقول هو كذا وكذا، حصل كذا وحصل كذا، فنزلت الآية تتحدث عن الموقفين. واضح؟ إذا كانت الحادثة متباعدة عن الأخرى، واضح؟ فماذا يمكن أن يقال؟ بعض أهل العلم يقولون، ولعله الأقرب، أنها نزلت مرتين. طيب لماذا نزلت مرة أخرى؟ تذكيرا، تذكيرا. وما الدليل على أن القرآن ممكن أن ينزل مرتين؟ نقول أقرب شيء وأوضح شيء، القرآن في القراءات الأحرف 7، في مكة كان ينزل على حرف واحد، وفي المدينة نزلت بقية الأحرف 6، والسور المكية كما هو معروف فيها أوجه من الأحرف 7. متى نزلت؟ نزلت مرة أخرى في المدينة، أليس كذلك؟ وبعض أهل العلم يقول لا، الآية ما تنزل مرتين. إذن يقولون نلجأ إلى الترجيح بطريقة من طرق الترجيح، مثل أن يكون الراوي حاضر القصة، ف فنرجح روايته، أو أن تكون مثلا في الصحيحين هذه الرواية مثلا أو نحو ذلك فيرجحون. ولا تعرفون أن الترجيح فيه إهدار لإحدى أو لبعض الروايات الصحيحة، والجمع مطلوب ما أمكن، والقول بأنها نزلت مرتين هو وجه من وجوه الجمع. طيب، هل تريدون أمثلة على هذا أو نتجاوز؟ أمثلة على كل نوع أو نتجاوزها علشان نمشي؟ ها؟ أمثلة. طيب، انتبهوا، أذكر أمثلة سريعة. إيش رأيك شيخ أحمد؟ أذكر أمثلة ولا؟ طيب، الآن أمثلة على ما كانت الروايات فيه صريحة من حيث اللفظ، لكن منها الصحيح ومنها الضعيف. نزول والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. جيد. في الصحيحين عن جندب أو جندب ابن سفيان قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، نعم، فقالت امرأة يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى. الرواية في الصحيحين والعبارة صريحة، هذه إذن نتمسك بها، هذه سبب نزول صحيح صريح لا نستطيع أن نتجاوزها. رواية ثانية عند الطبراني وابن أبي شيبة، نعم، عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمها وكانت خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن جروا دخل البيت، الشاهد أنه دخل تحت السرير ومات هناك، فتأبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم أياما لا ينزل عليه الوحي، فقال يا خولة ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبريل لا يأتيني. الشاهد فأرادت أن تكنس الدار وكذا، فوجدت الجرو تحت السرير. الجرو معروف الكلب الصغير، نعم، فأخرجته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته عليه الصلاة والسلام، يعني تغشاه الوحي، نعم، فقال يا خولة دثريني، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى. هذه الرواية ضعيفة لكنها صريحة، ماذا نفعل بها؟ نستبعدها، قصة الجرو لا تصح. طيب، رواية ثالثة عند ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما ودعك ربك وما قلى، قال لما نزل عليه القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك، فقال المشركون ودعه ربه وقلاه، نعم، فأنزل الله ما ودعك ربك وما قلى. الآن هذه الرواية، نعم، هذه الرواية لا تصح مع أنها صريحة. صار عندنا الآن ثلاث روايات صريحة ولكن الصحيحة واحدة، فلما نأتي ونقول هنا ما سبب النزول، نأخذ الأولى، تأخر الوحي فجاءت امرأة فقالت ما أرى شيطانك إلا قد تركك، والباقي لا حاجة أن نقول القول الأول القول الثاني القول الثالث. لاحظ. طيب، النوع الثاني ما صح فيه بعض الروايات، نعم، دون بعض، والصحيح منها منه ما هو صريح في اللفظ ومنه ما هو غير صريح. لاحظ، الأول في صحيح وضعيف لكن الكل صريح، هنا في صحيح وضعيف وفي صريح وغير صريح. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الرواية الأولى عند ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ك كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، أمر أن يستقبل بيت المقدس. الشاهد حولت القبلة بعد ذلك، اليهود فرحوا باستقبال بيت المقدس. فلما استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم 14 شهرا أمر بأن يستقبل الكعبة، نعم، وهي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نعم، وكان ينظر إلى السماء، نعم، ويدعو، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطرة، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب وقال أينما تولوا فثم وجه الله. الآن هذه نزلت إذن بسبب اعتراض اليهود، والرواية صحيحة وهي صريحة فنبقيها. عندنا رواية ثانية عند الترمذي وابن ماجه عن عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنازل فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الرواية بإسناد حسن، وهي صريحة أو غير صريحة؟ صريحة. إيه؟ فنزل فأينما تولوا، إذن هي حينما خفيت عليهم القبلة وهم في السفر فاجتهدوا، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ. الذي أخطأ لا يطالب بالإعادة، لا يطالب بالإعادة، جيد، فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب، الآن هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة عند الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية ولله المشرق والمغرب الآية، فقال ابن عمر ففي هذه أنزلت هذه الآية. إسناده صحيح، صريح ولا غير صريح؟ غير صريح. ففي هذا أنزلت، كما يقول نزلت هذه الآية في كذا، هذا غير صريح، فماذا نفعل بهذه الرواية؟ نستبعدها. جيد. عندنا رواية رابعة عند ابن جرير عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه، قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم، يعني ما صلى إلى القبلة، فنزلت، نعم، وإن من أهل الكتاب أي لما يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال قتادة فقالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة، فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الآن هذه الرواية صريحة ولكنها ضعيفة فنستبعدها. الخامسة عند ابن جرير عن مجاهد لما نزلت ادعوني أستجب لكم قالوا إلى أين، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، صريحة ولكنها ضعيفة. جيد. الآن هذه كم رواية؟ خمس روايات. ما الذي بقي عندنا منها؟ اثنتان، أنها نزلت بسبب اعتراض اليهود على تحويل القبلة، والثاني لما خفيت عليهم القبلة في سفر. نحن ما نعرف هل هذا متقارب أو غير متقارب، فنقول إن كان ذلك وقع في زمان متقارب فيمكن أن تكون الآية نزلت بعد الأمرين، وإن كان في زمن متباعد فيمكن أن تكون الآية نزلت مرتين. واضح؟ طيب، نعطيكم مثالا على ما صحت فيه الروايات وكانت صريحة مع تقارب النزول. والذين يرمون أزواجهم في قصة عويمر العجلاني وفي قصة هلال بن أمية، مع أنها فيها تحتاج إلى يعني إلى تدقيق وتأمل وتمحيص ونظر في الروايات، هل فعلا نزلت في هلال وفي عويمر أو أنه وقع شيء من لربما الوهم من بعض الرواة. واضح؟ لكن المقصود التمثيل. فلو قلنا إنها نزلت في قصة عويمر ونزلت في قصة هلال، جيد، فهذا لو كان كذلك، لو كان كذلك المقصود التمثيل، هل يمكن أن تكون نزلت مرتين؟ هل في احتمال؟ نحن ما نعرف التاريخ، لكن هل يمكن أن تكون نزلت مرتين؟ لو يعني على احتمال أنها متباعد، هل يمكن؟ ما يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول للأول منهما البينة أو حد في ظهرك، ثم تنزل هذه الآيات وتكون مخرجا وتوسعة له، ثم يأتي الآخر بعد مدة ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. خلاص، ونزلت فيه آيات. نعم، فهذا لابد أن يقال فيه. لو كان الأمر كذلك بحيث أنها نزلت فعلا بسبب عويمر ونزلت فعلا بسبب هلال وأن الروايات لا إشكال فيها، فإنه يقال إنها نزلت بعد الواقعتين. كذلك الروايات الواردة في سبب نزول لما تحرم ما أحل الله لك. الروايات المشهورة أنها نزلت بسبب تحريم العسل، وصح أيضا أنها نزلت بسبب تحريم الجارية. واضح؟ الذين يرجحون يقولون نرجح رواية الصحيحين أنها في العسل، والذين يقولون الجمع مطلوب ما أمكن وهو أولى، ماذا يقولون هنا؟ يقولون بأن الآية نزلت بعد الواقعتين، مع أننا ما نعرف التاريخ، لكن لماذا نقول إنها بعد الواقعتين؟ لا يمكن أن تكون تكرر النزول. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم في واقعة يعاتبه الله لما تحرم ما أحل الله لك، ثم يحرم شيئا آخر في مرة أخرى وهو أتقى الأمة لله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ واضح هذا؟ لا يمكن. طيب، جيد، مثال على ما صحت فيه الروايات وكانت صريحة مع تباعد النزول، يسألونك عن الروح. نعم، هذه صح أنها نزلت من سؤال المشركين في مكة، وصح أنها نزلت من سؤال اليهود في المدينة. فبعضهم يرجح باعتبار أن يرجح باعتبار مثلا الصحة، أو باعتبار الراوي حاضر القصة أو نحو ذلك. ففي هذه الحال، وأما على القول بأن بالجمع بينها بين الروايات، فيقال بأن هذه الآية نزلت مرتين، مرة بسبب سؤال المشركين ومرة بسبب سؤال اليهود. طيب، تفضل. نعم،
يقول: وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف.
لاحظ الآن رجع لموضوع اختلاف التنوع، والكلام على الأسباب، أسباب النزول، كان استطرادا حينما تكلم على ما يدخل في اختلاف التنوع من قول الراوي نزلت هذه الآية في كذا، فبدأ يفصل في أسباب النزول وفوائد معرفة أسباب النزول والصريح وغير الصريح. واضح؟ كله من قبيل الاستطراد. نعم، فالآن رجعنا إلى اختلاف التنوع. هذا لابد أن يعرف، نعرف كيف نقرأ كتب شيخ الإسلام رحمه الله. نعم، إذا أردتم يعني زيادة فيما يتعلق بأسباب النزول، نعم، فيما يتعلق بالتكرار الذي أشار إليه شيخ الإسلام تيمي، أو يكفي ما ذكرته من الأمثلة. يكفي. طيب تفضل. نعم.
ومن التنازع الوجود عنه ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قصارى الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليالي العشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك.
نعم. الآن رجع إلى موضوع الاختلاف التنوع، قال أحيانا يرجع ذلك إلى اللفظ نفسه، اللفظ الوارد في القرآن، يعني الأسباب التي ذكرها قبل أن يعبر كل واحد بعبارة قريبة من عبارة الآخر أو أن يفسر بجزء المعنى، واضح؟ هنا يقول قد يكون اللفظ نعم محتملا، ويمكن أن تكون هذه المعاني مرادة، واضح؟ فمثل هذا هو في الواقع من قبيل اختلاف التضاد الذي يرجع إلى اختلاف التنوع بالجمع بين هذه المعاني اللي أشرت إليه في البداية. اتضح لكم هذا؟ يقول إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به، المشترك معروف هو اللفظ الواحد الذي يدل على معان متعددة، نعم، يراد به تارة الرامي أو الأسد، ويقال أيضا للنبل، ويقال لأصوات الناس، فتجمع هذه المعاني جميعا، لا حاجة يقال قسورة هو الأسد، القول الثاني أنه الرامي، القول الثالث أصوات الناس، لا حاجة لهذا، وإنما يقال هي وحشية تفر مما تفر منه عادة من أصوات الناس والنبل والرامي والأسد، وانتهينا، فلا حاجة لأن يذكر هذا على أنه اختلاف حقيقي، مع أن الأسد غير الرامي، لكن يمكن الجمع بين هذه الأقوال، والمشترك يمكن أن يراد به جميع المعاني كما هو معلوم، قال بذلك الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. طبعا التفصيل في الكلام على المشترك، المشترك على أنواع، يعني لو أردنا نذكر التفاصيل، المشترك أحيانا يكون يحمل معاني متناقضة، تعرفون النسب الأربع، النقيضان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الليل والنهار، الحياة والموت. هل يمكن نقول نحن لا ليل ولا نهار في وقت واحد؟ لا. هل يمكن نقول فلان لا حي ولا ميت؟ لا، إما حي وإما ميت، واضح؟ فهذان نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في ذات واحدة في وقت واحد، لا يرتفعان لا ينفع عنه، ولا يجتمعان بالإثبات له معا. والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، يمكن رفعهما، نعم، مثل إيش؟ عسعس، عسعس ضدان، أقبل وأدبر، فما يمكن نقول هو مقبل مدبر، هو مقبل مدبر في وقت واحد في لحظة واحدة، يمكن؟ ما يمكن، مقبل مدبر، لكن ممكن أن يرتفع بالنفي فنقول لا مقبل ولا مدبر، صح؟ نقول جالس، عسعس أقبل وأدبر، فلا يكون في حال إقبال ولا في حال إدبار، واضح؟ فهذا يمكن ارتفاعهما، وأحيانا تكون المعاني متباينة ليست متضادة، مثل ما تقول أسد، رامي، نبل، أصوات الناس، هذه معاني متباينة ليست متناقضة ولا متضادة ولكنها متباينة. مثل ما نقول كتاب، مسجد، ماء، هذه أشياء ليست متناقضة ولا متضادة ولكنها متباينة. فهذا المشترك أحيانا يحمل معاني متناقضة وأحيانا متضادة وأحيانا متباينة، وكل واحد من هذه الأنواع يدخل تحته نوعان، ما يمكن جمع المعاني فيه وما لا يمكن جمع المعاني فيه، يعني بالأمثلة والتطبيقات. فلو جينا قلنا مثلا عسعس، والليل إذا عسعس أقبل وأدبر، بعض المفسرين لاحظ هذا اختلاف تضاد في الواقع، بعض العلماء يقولون أقسم الله بالليل في حال إقباله، ويحتجون بقوله والليل إذا عس، لا هي عسعس، يفسرون عسعس، يقول والليل إذا سجى يعني أرخى سدوله أقبل، والليل إذا يغشى، نعم. وبعضهم يقول لا، المراد أدبر، لأن الله قال والليل إذ أدبر، واضح؟ جيد. هنا هل يمكن الجمع بين هذه المعاني المتضادة أو لا يمكن؟ هذا مشترك الآن، لفظة عسعس يحمل معاني متضادة، أقبل أو أدبر، يمكن ولا ما يمكن؟ لاحظ هذا الاختلاف وقع بسبب اشتراك اللفظ، فهذا ممكن أن نجمع بين الأقوال ونقول أقسم بالليل في حالتيه وهما تدلان على عظمة الله وقدرته، أقبل أقسم به في حال إقباله وهذا يدل عليه القرآن، وأقسم به في حال إدباره وهذا يدل عليه القرآن، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، ولا إشكال. الآن هذا اختلاف تضاد آل إلى إيش؟ إلى اختلاف التنوع. فهذا النوع الذي أشرت إليه تجدونه في كتب أصول التفسير وغير كتب، أحيانا يذكرونه في هذا النوع وأحيانا يذكرونه في النوع الآخر، اختلاف تنوع تارة فيلتبس على طالب العلم، اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ هذا هو اختلاف تضاد، إذا أمكن الجمع بين الأقوال فهو حكما من قبيل التنوع، وصورة من قبيل اختلاف التضاد. طيب الآن هذا المشترك الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، قسورة إلى آخره، عسعس، قال وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هنا الضمير يرجع إلى من؟ فكان قاب قوسين، يرجع إلى من؟ إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، ويحتمل ها؟ نعم. فهنا الضمير يحتمل، وهذا له نظائر في قوله تبارك وتعالى في آية الكرسي، نعم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، الضمير يرجع إلى ماذا؟ يحتمل أن يرجع إلى علم ما بين أيديهم وما خلفهم، ويحتمل أن يرجع إلى علم الله، ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علم الله. وهنا يمكن أن في هذا المثال هذا نجمع بين القولين، فنقول هذان معنيان متلازمان، فإذا كانوا لا يحيطون بشيء من علم ما بين أيديهم وما خلفهم وهو جزء من علم الله، فمن باب أولى أنهم لا يحيطون بعلم الله عز وجل، فهذه معاني بينها تلازم ويمكن الجمع بينها ولا إشكال، واضح؟ هذا في مرجع الضمير، في قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه إلى الله يصعد والعمل الصالح يرفعه، الضمير يرجع إلى من؟ يحتمل أنه يرجع إلى الله، والعمل الصالح يرفعه أي الله، واضح؟ ويحتمل أن يرجع إلى الكلم الطيب أنه يرفع العمل الصالح، فلا يقبل العمل إلا بالكلم الطيب، قول لا إله إلا الله مثلا، جيد. ويحتمل أن يرجع الضمير إلى العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفع الكلم الطيب يكون الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو العمل الصالح، الكلم إلى الكلم الطيب. ما الذي يرفعه؟ أن القول ما ينفع بلا عمل، لابد من عمل يصدقه، فالعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وهذا كله صحيح لا إشكال فيه، فيمكن الجمع بين هذه الأقوال، فيؤول ذلك إلى اختلاف التنوع. والمقصود التمثيل، يعني قد لا يكون هذا المثال بالنسبة إليك كما ينبغي، هناك أمثلة أخرى، فإذا سلمت مثال واحد كفى، ضع من الأمثلة ما شئت. طيب، يقول وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، ما المراد بهذه الأشياء؟ الفجر أي فجر؟ هل هو الوقت المعروف الزمان المعروف لشرفه، أو المقصود فجر يوم معين كعرفة مثلا، أو فجر يوم النحر؟ نعم. وكذلك ما المراد بالشفع والوتر؟ يعني ما المراد به؟ فهذه المعاني التي يذكرونها يمكن الجمع بينها، فيقال أقسم الله بالفجر الذي هو الزمان الشريف، نعم، ويدخل فيه دخولا أوليا مثل فجر عرفة أو فجر يوم النحر، هو داخل فيه، نعم. وكذلك في والشفع والوتر، وقد لا يجوز ذلك، ما يمكن الجمع أحيانا بين الأقوال التي يحتملها اللفظ، مثل إيش؟ الآن نعطيكم مشترك ما يمكن حمل الأقوال عليه على المعاني، في قوله مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا مشترك يحمل معاني إيش؟ متناقضة ولا متضادة ولا متباينة؟ إذا قلنا بأن المرأة لا يخلو إما أن تكون حائض أو طاهر، وألحقنا النفاس بالحيض، فيكون هذه معاني متناقضة. وإذا قلنا إن النفاس قسم ثالث، والأمر سهل، نعم، إذا قلنا أنه قسم ثالث نقول لا حائض ولا طاهر ولا طاهر بل نفساء، طبعا لا يقول أن أحد مستحاضة لأنها ملحقة بالطاهرة بالطاهرات. طيب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا الآن معاني، هذا الآن مشترك، هل يمكن حمل المعاني؟ فنقول يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار وثلاث حيضات، ما يمكن، هنا لابد من الترجيح، لابد من الترجيح في هذا الموضع، والله أعلم. واضح؟ طيب، إذا انتهى الوقت أخبرني، ها؟ تفضل.
فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن بتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني.
نعم. طيب، على كل حال الآن لو أردنا أن يعني نذكر مزيدا من الإيضاح والتفصيل في هذه القضية، احتمال اللفظ معاني متعددة لأنها قضية في غاية الأهمية، كثيرا ما نواجه هذا في كتب التفسير وأقوال السلف. الآن لو نظرنا فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يمكن أن يكون أمثلة ويستدل به على صحة هذا المسلك، النبي صلى الله عليه وسلم في كما في الصحيح من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي في المسجد فلم يجبه، واعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لاحظ الآن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بالآية على إيش؟ على ماذا؟ على أنه إذا دعاه بمعنى ناداه: يا زيد، يا فلان، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، مع أن السياق في أي دعاء؟ إذا دعاهم إلى الهدى والإيمان، واضح؟ إذا دعاكم لما يحييكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتج بها في النداء أيضا، فوسع المعنى، هي تحتمل هذا وهذا، نعم، فيقال إنها تشمل ذلك جميعا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه. خذ مثالا آخر وهو ما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده. الآن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بها على ماذا؟ على صفة البعث، صفة البعث والحشر، كيف يحشر الناس؟ على أي صفة؟ أنهم حفاة عراة غرلة غير مختونين، مع أن السياق هي كما في كثير من المواضع في القرآن الاحتجاج بالنشأة الأولى على النشأة الثانية، كما بدأنا أول خلق، يعني أن الذي قدر، أن الذي كان قادرا على خلقكم أول مرة كذلك هو قادر على إعادتكم ثانية، واضح؟ السياق في هذا، فاحتج بها النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على صفة الآية، تحتمل هذا وهذا، وعمومها اللفظي يشمل ذلك جميعا، فاستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. وذكرت لكم أيضا في الخدري والعوفي حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وكذلك في وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه المعاني أحيانا التي يحتملها هذا اللفظ قد تكون متساوية أو متقاربة جدا، فيحمل عليها جميعا ما لم يوجد مانع طبعا، نعم. مثلا في قوله تبارك وتعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ما الذي شبه لهم؟ يحتمل أنه عيسى عليه الصلاة والسلام ألقي شبهه على شخص آخر فقتلوه يظنون أنه عيسى عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون المعنى ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أن الأمر التبس عليهم، وأن النصارى، نعم، لما روج اليهود هذه المقالة التبس على النصارى وظنوا أن المسيح عليه الصلاة والسلام فعلا قد قتل، اعتقدوا هذه العقيدة وصار الصليب شعارا لهم، ولكن شبه لهم، شبه لهم هذا القول، واضح؟ هذا يحتمل، نعم، هذه معاني قد تكون متقاربة، وقد يكون بعض هذه المعاني أوضح من بعض وأرجح، وقد لا يكون. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، دعاء مصدر، فهل هو مضاف هنا إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ لولا دعاؤكم، لولا دعاؤه إياكم إلى الإيمان، نعم، ويحتمل لولا دعاؤكم يعني لولا أنكم تدعونه، نعم، كما قال الله عز وجل: ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، نعم، والاستغفار من جملة الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، دعاؤكم لله عز وجل، فهذا يحتمل. فبعض أهل العلم يرجح هذا وبعضهم يرجح هذا، نعم. وقل مثل ذلك أحيانا يكون بين المعاني ملازمة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هل المقصود ادعوني يعني دعاء المسألة اسألوني أعطيكم، أو المقصود اعبدوني، لأن الدعاء يكون دعاء عبادة ودعاء مسألة. فهذا الذي يصلي ويصوم هو في الواقع سائل بفعله هذا، هو حينما يفعل ذلك يصلي ويصوم ماذا يريد؟ يريد الأجر، هو سائل بالفعل. وذاك سائل بالقول يقول اللهم ارزقني. واضح؟ فهنا لولا المثال إيش قلنا؟ ادعوني أستجب لكم، اسألوني أعطيكم، أو اعبدوني أثبكم. يحتمل. فالذين قالوا اعبدوني قال القرينة هي إن الذين يستكبرون عن عبادتي. نعم. وهكذا. فهنا في بعض هذه الأمثلة يمكن حمل الآية على هذه المعاني، عبدوني هذه بينها ملازمة، فالدعاء عبادة فيدخل فيه دعاء المسألة ودعاء، يدخل في الآية دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء العبادة. وأحيانا يكون هذا يعني من بسبب تعدد القراءات، بحيث يكون كل قراءة لها معنى كما سبق، فيكون لا إشكال في هذا، كل هذه المعاني ثابتة كما مثلنا. أحيانا يكون هذا بسبب اختلاف مواضع الوقف والوصل، فأحيانا يصح هذا وهذا وتحمل الآية على هذه المعاني أحيانا وأحيانا لا. مثلا أحسنت، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الوقف على لفظ الجلالة، ابن عباس ثبت عن هذا، فيكون من قبيل المتشابه المطلق ويراد به في هذه الحال الكن والكيفية وحقائق الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله وليس المعاني. وعلى الوصل ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، فيكون إيش المقصود؟ التفسير. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني يعلمون تأويله، وهذا صحيح وهذا صحيح. فإن وقفنا حملناه على الكنه الكيفية وحقائق الأمور الغيبية، ومن ثم نقول هذا من قبيل التشابه المطلق اللي لا يعلمه إلا الله. وإذا وصلنا نقول هذا من يرجع إلى التفسير والمعنى، وهو من قبيل التشابه النسبي وليس التشابه المطلق، يعني يخفى على بعض الناس، ولا وأنه لا يوجد شيء في القرآن لا يعرف أحد معناه من البشر، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي، لأن الله ما خاطبنا بما لا نعقل. واضح؟ على كل حال هناك أشياء جميلة أحيانا في قضايا الوقف والوصل، وكأي من نبي، لاحظ في القراءات والوقف والوصل معا في هذا المثال، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، في القراءة الأخرى وكأي من نبي قتل، فلو وقفنا وكأي من نبي قتل، القتل وقع على من؟ على النبي. نعم. ثم معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، فقتل نبيهم لم يفت في أعضادهم، كانوا يرتبطون بالمنهج. وعلى الوصل وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، يعني قتل مع النبي أتباع كثر، جماعات كثير، فالذين بقوا على قيد الحياة ما فت ذلك في أعضادهم أن قتل إخوانهم، فهم يعرفون أنها طريق ابتلاء فيوطنون أنفسهم على الصبر. فهذا المعنى صحيح أيضا، لاحظ. فهذا يرجع إلى القراءات والوقف والوصل. وهكذا. على كل حال يكون بهذا أنهينا اختلاف التنوع. أنهينا اختلاف التنوع. احنا حطينا عناوين، بقي شيء منه؟ كيف؟ ما انتهينا؟ باقي. اي باقي باقي. هذه متى ننهيها؟ علشان نروح، في ناس يروحون. طيب متى نعطيكم الدرس الآخر؟ العصر. ما يمكن شيء آخر غير العصر؟ قبل كالفجر مثلا ممكن ولا في مشقة؟ ساعة بعد الفجر. كيف؟ من ما يستطيع بعد الفجر؟ الذي لا يستطيع. ها؟ ساعة واحدة بعد الفجر. ها؟ لا، ما عندكم دراسة وعمل. ها؟
في عمل يا عمل قلت الشيخ،
في عمل. من ما يستطيع بعد الفجر ولو بساعة؟ ما يستطيع. خلاص، قبل العصر بساعة ممكن. من الذي لا يستطيع؟ من ما يستطيع قبل العصر؟ يصلح قبل العصر بساعة ولا ما؟ قبل العصر بساعة. من الذي لا يستطيع قبل العصر بساعة؟ هذه اليد مرفوعة ولا متكأ عليها؟ في أحد ما يستطيع حتى نمشي؟ فيكون موعدنا إن شاء الله تعالى قبل العصر بساعة، والعصر والمغرب إلى العاشرة إن شاء الله. قبل العصر بساعتين تستطيعون؟ الساعة كم يعني؟ الساعة الثانية؟ ها؟
سنة ظهر.
عندكم دراسة وعمل، حدد الساعة. الساعة كم؟ الساعة كم؟ ثانية؟ خلاص يا أخوان، يكون موعد الدرس الساعة الثانية ظهرا. الساعة الثانية ظهرا. نقرأ سؤالين. يقول هذه أول محاضرة في التفسير والشرح مجمل، ممكن نفهم البدايات لمقدمة التفسير؟ هذا شرح مجمل الآن؟ ها؟ يمكن الأخ كتبها في البداية؟ الشرح ما هو مجمل. أنا أقول هل هذا الشرح مفصل أكثر نختصر؟ هذا ليس بمجمل. أو المقصود أن نجلس نشتغل بكل حرف وكل لفظة وشرح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فهذا نحتاج سنوات، وليس هذا هو المقصود. يقول يروى عن ابن عباس هذه الآية: والذين لا يشهدون الزور قال أعياد المشركين، وقال ابن مسعود الزور الغناء. فقيل لابن عباس نعم عن الشهادة بالزور، فقال لا، إن آية شهادة الزور ولا تقف ما ليس لك به علم إلى آخره. على كل حال، قوله والذين لا يشهدون الزور، كما ذكر جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم، قالوا المقصود به جميع ذلك، يدخل فيه شهادة الزور، ويدخل فيه الإشراك فهو من أعظم الزور، ويدخل فيه حضور أعياد الكفار ومجالس الباطل، نعم هي كلها داخلة في ذلك. نعم، يقول نريد منهج في أصول التفسير متدرج. على كل حال، حنا من يعني إن شاء الله نذكر لكم كتبا في هذا، في أصول التفسير كيف تتدرجون، بس الآن حتى ما نحبسكم أكثر، اجمعوا الأسئلة اللي ما جاوبنا عليها نجاوب عليها إن شاء الله. ها؟ علشان الأخوان غدا إن شاء الله. جزاكم الله خير.